أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. وهكذا كان بحثنا فيما مضى، بحث عن مقام الزكاة، وهو بمعنى النماء، والنماء للنفس ولما تبذل، لأنه يربو عند الله، وما يتعامل به الناس من مقام الربا لا يربو عند الله، بمعنى ينمو ويعظم ويكبر. ونحن تحدثنا في مقام الزكاة عن مقام فلسفته، من أن الغاية فيه هي تذكير الغني، لأن الغني يصل إلى رتبة الرآه استغنى، ولا يمكن لهذه النفس أن تتوجه إلى الحق المتعال وهي مستشعرة بمقام الغنى، وإن كتب عليها الغنى برحمة الله سبحانه وتعالى فتح لها الذاكرة في عنوان أن ترى الفقراء وتواسيهم وتتعامل معهم معاملة النفس. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، بل لتكون الآلام في الغير أشد على قلبك من آلام لنفسك. وهكذا لطف سير حضرة سيد الشهداء وسير أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو فلسفة مقام من دخل على خيمة الحسين في يوم عرفة صلوات الله عليه وآله، فوجده متعبد صائم مع أصحابه شاكين باكين إلى الله، ودخل خيمة أبي محمد فوجدها مليئة بالطعام وحلو الطعام ولذيذه، فتعجب في نفسه، فنظر حضرة أبي محمد الحسن إليه وقال: يا هذا، لو أراد الله أن يلزم الأمة بما رأيت في أخي الحسين لشق عليكم، ولكن فتح باب الرحمة. فمن مقام الأمة الفقير والغني، ولكن أمر الغني يواسي الفقير ويسهر على الفقير وجعل له في ماله نصيب. وقد رأى بعض الفقهاء أنه إذا وصل إلى رتبة أن مال الزكاة لا تكفي المؤمنين، على الأغنياء أن يبذلوا أموالهم في قضاء حوائج الناس على نحو الوجوب لا على نحو الصدقات. ولذلك نحن عبرنا أنها تطهير للمال وتطهير للنفس، لأن المال الوسخ لا يمكن أن يروي في ساحة قدس الحق المتعال. المال الطاهر هو الذي يزكو، لا يدخل الجنة إلا طاهر، ولا ينمو في الجنان إلا ما كان طاهرا. وهذا ما يشق على الأمة، أنها لا تعلم بوقائع الأمور. نعم، لو علم أحد أن ماله خالط لفلان من الحرام يجب عليه أن يوصله، وهذا لا يخفي عنوان الزكاة. وقد يشتبه على الناس أنهم يتعاملون بالحرام والعياذ بالله، وبعد ذلك يدعون أننا نزكي أموالنا. هذا ضرب والعياذ بالله من الجنون، ضرب من السخف. ولكن ما يطهر المال هو واقعة أن يكون المال في حد ذاته فيه حرام وأنت لا تعلم، وهكذا تطهر وهكذا تنمو. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الحق في غنى عن أموالنا، ومن ظن أن الإمام سلام الله عليه مفتقر إلى ما في أيدي الناس من مال وقدرات ورجال وغيرها فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الحق المتعال أثبت إلى أوليائه وأصفيائه ملكا عظيما، فكيف يكون بيدهم الملك العظيم في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وهم مفتقرون إلى أدنى شيء لم ينظر الله سبحانه وتعالى إليه منذ أن خلقه وهو الدراهم والدنانير. انظروا إن آصف بن برخيا كان عنده علم من الكتاب استطاع أن يجلب عرش بلقيس، فالإمام لا يحتاج إلى الرجال حتى يأتي بما يريد، بل كل شيء طائع لإرادته وهو المهيمن على ذرات هذا الوجود في قوله تعالى، ودليله قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ليكون علم الكتاب كله دليل على القدرة كلها، لأن الله الحق المتعال جعل سببية قدرة آصف بن برخيا بماذا؟ بعلم من الكتاب، فقال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك، مما يعني أن السببية في القدرة هي موضوع علم من الكتاب. وما كان عند آصف بن برخيا إلا كنقطة ماء وقعت على جناح بعوضة من البحر الأخضر لمحمد وآله. ولكن ألزمنا الله أن نأتي إلى الإمام لتطهر أموالنا بين يديه، فلا نعلم أن الذي كان فيه في واقعه حلال أم حرام، فنأتيه وندفع له فتكون زكاة لنا ونماء، إن كان فيها الحلال المطلق نمت، وإن كان قد اختلط فيها الحرام فقد طهرت بذكاة أموالها لدفعها إلى الإمام. والنماء منفتح في دار الدنيا وفي دار الآخرة، ما افتقر امرئ قط إلا بما حبس من ماله من حق الله سبحانه وتعالى، أو بما حبس ماله في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في كثير من الروايات. ومن يبخل حتى في الآيات: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هو الذي افتقر في دار الدنيا، هو الذي ذهب ماله. وأنا تلوت فيما مضى طوائف من الروايات التي تتحدث عن أنه حفظ المال مرهون بزكاته، حفظ المال مرهون بزكاته. قد يدعي أحد أنه إذا كان هذا هو شأن الإمام، فلماذا الإمام يدفع إليه؟ لماذا لم يؤمر بأن توزع هذه الأموال فقط إلى الفقراء، ولن يجعل الله سبحانه وتعالى نصيب لمن؟ للإمام. لماذا الإمام ذاتا؟ الله سبحانه وتعالى يعبر في كتابه الكريم عن آيات تجعل للإمام نصيبا، ولذلك قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وفسرت ذوي القربى بأنه حق للسادة الكرام، فلماذا جعل هذا الدفع لرسول الله مع أن رسول الله غني؟ لماذا لم يجعله الله للفقراء؟ وهذا دليل على أنه ليس المراد منه إغناءه، بل تطهير أموالكم، رؤية الحق المتعال لذاتك أنها قادمة على حضرة الإمام وباذل نفسها ومالها في تطهير لذاتك وتطهير لمالك، لأن نصرة الإمام حركة من قلبك حتى تكتب من الناصرين أنت، وحتى تكتب من المؤمنين أنت. ولذلك قال الله لأنبيائه: لتؤمنن به ولتنصرن، مع أن الأنبياء بين أيديهم شيء يمكن أن يصنع الجواهر. هذا النبي كان يصرخ في هذه الصخرة فيحولها جوهرة، وهذا النبي كان يصنع كذا، وهذا النبي يحيي الموتى، وجميعا دعيوا إلى نصرة رسول الله. وليس معنى ذلك أن رسول الله مفتقر إلى هذه القدرات، بل بذل هذه القدرات في سبيله وفي أجله دليل على فناء أنفسهم في مقام العبودية. ولذلك من سنة الله سبحانه وتعالى أن يعيش النبي بين الأمم أو الأئمة عليهم السلام، بين الناس بشري، حتى يكون أسوة حسنة لهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقد عبر إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. يستحيل أن يجعله الله يتصرف في قدراته ويدعوك إلى ماذا؟ ما تعجز عنه فتتمثل. إن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لأضعف الناس، ليكون أضعف الناس أسوة لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبات جيعانا وبات عريانا وبات في أضعف العيش ليكون أضعف وجود في هذه المملكة، له رسول الله أسوة، فيستعين على هذه الحياة التي مر بها حضرة رسول الله على أنس نفسه فيما لو كان سيره مفتقر إلى الفقر. إن الله سبحانه وتعالى ينظر فيرى أن الغنى يصلحك فيجعلك غنيا، ويرى أن الفقر يصلحك فيجعلك فقيرا، ودائما النفوس تضوج من الفقر أكثر مما تضوج من ماذا؟ من الغنى. وإن جعل الله سبحانه وتعالى لهم في الغنى مثل وأسوة في الأئمة سلام الله عليهم، وإن لم يكن غنى فاحشا إلا أنه ما لا يدرك كله، لا يدرك كله. إذا كنت غني بهذا المستوى فعليك كذا، فمن باب الأولوية أنك لو كنت غنيا أكثر فعليك أكثر. هذه فلسفة أن يأمر الله سبحانه وتعالى أن نأتي رسول الله وأن نأتي الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ليعينوا بهذا المال أولياءهم الذين كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الفقر والبلايا في هذه الدنيا، وإن لم يكن لذواتهم بل كان حمل عن من ضعف من السير في هذا، فكان خطوه على أنفسهم كما حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم ما حملتم وعليه ما حمل، وقد حمل، ومن تبعني فإنه مني. ولذلك حضرة أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، إشارة إلى مقام ما حمل من أن من تبعه كل تقصيره يجب أن يلقى على الإمام، وإن كان في درجته، ولكن هناك أقوام كتبوا في درجات عالية وكان مكتوب لهم، ولكن ألهتهم الدنيا بشيء من التقصيرات عن المستحبات طبعا دون الواجبات، وكانوا عاجزين عن إقامتها، إما لخوف إما لشيء من هذا وغير ذلك، إما وجود السلاطين في وتوسطهم في الطريق عن حضرة سيد الشهداء وزيارته، في كثير من الأمور التي تعيق، وكان مكتوب أن يصل إليها، فأخذه ببعض الشدة في بعض الأمور وحمل عنه الأمور الأخرى. فلسفة إتيان المال إلى الإمام لأنه هو العالم بمن حمل، فيبذل لهم المال ويعيش معهم أنه يأخذ من الصدقات، لتكون أخذ الصدقات لأوليائه في إمامهم أسوة، وأنه القادر على كل شيء. انظروا إلى هذه الرواية عن حضرة أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول عن محمد بن سنان أن أبا الحسن عليه السلام كتب إليه فيما كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله عن علة الزكاة: من أجل قوت الفقراء، يقول من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء، وهو حصن لعدم ذهاب الغنى، لأن الله تعالى كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمان من البلوى، كما قال الله عز وجل: لنبلوكم في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم إخراج الزكاة، وفي أنفسكم توطين النفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل، والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف. عادة الغني لا يلتفت كيف يوقظه الله سبحانه وتعالى، يجعل أخ له حبيب فقير، فتندرج الرأفة وتنزلق الرأفة من بين قضاء الغنى. يعني في مين بيقدر يطلع هاي الألطاف؟ هذه حكمة أنه مغني ولكنه أبقى عليه الرأفة. خي لإله، صديق لإله، بفقره بيلوي له قلبه فيه، مع أنه بيعطي الغنى من هذه الجهة، وبيقضي هذه الحاجة على هذا، ويتكئ هذا على هذا، فيكون الفقير سلما له، ويتكئ الفقير على الغني في قضاء حوائجه من أهل الزمانة. فكل شيء اجتمع في الأسماء، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في مظهر ولاية آل محمد عليهم السلام، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول: والرحمة لأهل الضعف، والعطف على أهل المسكن، والحث على المساواة، وتقوية الفقراء، والمعونة لهم على أمر الدين كأذهابه للحج أو قيامه إلى غير ذلك، وهي عظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة. أيضا كيف بده يذكرهم؟ إنه هذا كريم على الله. إذا في فقر، مش إنه ما في فقر، لا في فقر بالآخرة، فيلين قلبه. فإذا الفقير هو كتاب الله إليك، قضى الله عليه الفقر ليكون موعظة لك، فلا تتبختر عليه، إنما جعله الله رسالة إلهية إليك. فهل أنتم منتهون عن عنوان الطغيان؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن فلسفة كل ذلك هي إشعارك بالرحمة الإلهية التي ما قطع عنك المدد في تذكيرك من وجود آخر. الله ما أملى عليك، إنما لملي لهم إذا يزدادوا إثما، ما تركك في طغيانك. إذن هذه عين الرحمة الإلهية. ليستدلوا على فقر الآخرة بهم وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تعالى. إذا شاف فقير أقل منك عرف النعمة اللي بإيدك، ولا أنت سوف تغفل. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بعد هو ما يحتاج، يحس حاله أصلا محتاج إلى إله. الإنسان الذي لا يمرض، الذي لا يفقر، الذي يريد كل شيء، لا يتصور أنه يحتاج إلى إله، بل يعتبر يصل والعياذ بالله في رتبة أني أنا الإله، لش بيمشي شيء من غير أمري. تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم، والدعاء والتضرع والخوف أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة. في بعض الناس يصيرون كالعبيد، يا رب ما تسوينا مثلهم. إذا شاف مريض بدعي الله دخيلك، وإذا شاف فقير بدعي الله دخيلك ما تسويني مثلهم. الله جمع له كل الأدعية وتمم له سيره، فوت وعشوية جنة يعني أقل ما يبقى. المسكين على من حمل كتاب الله، الذين يبلغون رسالات ربهم. الفقير العفيف النفس هو حقيقة من يبلغ رسالة الله، ولكنه قد بلغها بصبره على التحمل، وكان كتابا إلهيا. لا تتعجبوا، فإن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه اعتبر أن ملامسة يد الفقير لامست يد الله، واعتبره آخر في بعض عنوان أنه سؤال الله، من يقرض الله قرضا حسنا، وهو ساعي بريد الله، يأخذ الصدقات وهو سفير الله. أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة، في إداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف، حتى لا تضيع الأرحام. أوجب طبعا الأرحام ما بيأخذ، يعني بيعطيهم من ماله، لهم حق في ماله كالوالد والوالدة مثلا، يأخذون من ماله. أوجب عليه أن يصطنع معهم المعروف. هذه هي حقيقة الزكاة، أن يحمل الإمام أوساخنا، وأن يحمل الإمام تعب المستضعفين الذين هم رسل الله إلى الأغنياء، ورهن كل هذا الوجود في نصرته هو، لا في نصرة الآخرين، لأن الآخرين إذا أخذوا المال أصبحوا جبابرة، وأصبحوا يقسمونهم كما كانت تقسم بني أمية لعنهم الله تعالى. العلامة المجلسي يروي أن رجلا مؤمنا من أكابر بلاد بلخ وهي أفغانستان كان يحج البيت ويزور النبي في أكثر الأعوام. شوفوا كرم أهل محمد يا أخوي. وكان يأتي علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويزوره ويحمل إليه الهدايا والتحف ويأخذ مصالح دينه منه، ثم يرجع إلى بلاده. فقالت له زوجته، قصة كثير حلوة اسمعوها يا أخوان، فيها من العبر ما تدمع العيون. فقالت له زوجته، أراك تهدي تحفا كثيرة ولا أراه يجازيك عنها بشيء. يا ويلة، أراك تهدي تحفا كثيرة ولا أراه يجازيك عنها بشيء. فقال، إن الرجل الذي نهدي إليه هدايانا هو ملك الدنيا والآخرة وجميع ما في أيدي الناس تحت ملكه، لأنه هيدي من أدى يا أخوان من 1300 سنة. هيك كانوا اللي يختلفوا إلى الإمام، ما كان حدا يشك بهذا العنوان، لأنه خليفة الله في أرضه. هذا بيفهم، وقت اللي الله بيقول إني جاعل في الأرض خليفة يعني جاعل غني وباسط ورازق، هو خليفته، هو مظهره، هو الذي يمثله، هو الذي يعمل بإرادته، مش فقير. نحن نأخذ المال إلى الإمام، نحن نجيب له، نحن عم نسوي له حتى لو كان من أموال بني أمية ومن السلاطين، وكم من أناس اليوم يأخذون أموالهم من السلاطين بعنوان عم نقيم نحن خدمة أهل البيت عليهم السلام، نعوذ بالله منها. وحجته على عباده، وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمامنا، فلما سمعت ذلك منه أمسكت عن ملامته. ما كنت عارف أنه عم يأخذون للإمام أساسا. ثم أن الرجل تهيأ للحج مرة أخرى في السنة القابلة وقصد دار علي بن الحسين عليه السلام، فاستأذن عليه فأذن له فدخل فسلم عليه وقبل يديه، ووجد بين يديه طعاما فقربه إليه وأمره بالأكل معه، فأكل الرجل ثم دعا بطست وأبريق فيه ماء، فقام الرجل وأخذ بالإبريق وصب الماء على يدي الإمام صلى الله عليه وسلم، عليا له أكحلوا عيونهم بالنظر إلى إمامهم، فقال عليه السلام: يا شيخ أنت ضيفنا، فكيف تصب على يدي الماء؟ فقال: إني أحب ذلك. فقال الإمام عليه السلام: لما أحببت ذلك فوالله لأرينك ما تحب وترضى وتقر به عيناك. فصب الرجل على يديه الماء حتى امتلأ الثلث الطست، فقال الإمام عليه السلام للرجل: ما هذا؟ فقال: ماء. فقال الإمام عليه السلام: بل هو ياقوت أحمر. فنظر الرجل فإذا هو قد صار ياقوتا أحمرا بإذن الله تعالى، ثم قال: يا رجل صب الماء. فصب حتى امتلأ ثلثي الطست أو ثلثات طست. فقال عليه السلام: ما هذا؟ قال: هذا ماء. قال: بل هذا زمرد أخضر. فنظر الرجل فإذا هو زمرد أخضر، ثم قال: صب الماء. فصب على يدي عليه السلام حتى امتلأ طست، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا ماء. فقال: هذا در أبيض عليه السلام. فنظر الرجل إليه فإذا هو در أبيض، فامتلأ الطست من ثلاث ألوان: در وياقوت وزمرد. فتعجب الرجل وانكب على يديه عليه السلام يقبلهما، فقال عليه السلام: يا شيخ لم يكن عندنا شيء نكافيك على هداياك إلينا. الله، كلمة مرته بذين الإمام سلام الله عليه: فخذ هذه الجواهر عوضا عن هديتك واعتذر لنا عند زوجتك. يا مولاي، لأنها عتبت علينا. فأطرق الرجل رأسه وقال: يا سيدي، من أنبأك بكلام زوجتي؟ فقال: لا أشك أنك من أهل بيت النبوة. ثم أن الرجل ودع الإمام عليه السلام وأخذ الجواهر وسار بها إلى زوجته وحدثها بالقصة، فسجدت لله شكرا وأقسمت على بعلها بالله العظيم أن يحملها معه إليه. ديروا بالكم يا أخوان، ما تعتبوا على الإمام، إذا ما رد لكم ما بيكون عم بيرد لكم، لأنه بدي يدخركم إياها للآخرة، لأنه إذا عطاكم التانيين اللي ما عطاهم ما بيقدر، بيصير بده يوفيلهم. فلما تجهز بعلها للحج في السنة القابلة أخذها معه، فمرضت في الطريق وماتت قريبا من المدينة. فأتى الرجل الإمام عليه السلام باكيا وأخبره بموتها، فقام الإمام عليه السلام وصلى ركعتين. وينك يا مرا؟ ما عم بيعطينا هدايا؟ انت عارف شو مدخل لك الإمام؟ شو عم بباهي بزوجك بملكوت الله وتارك كل الوجود ينطق فيه؟ يعني هيدي اللي عم بدخلكم اياها، وهيدي اللي عم بحفظ لكم اياها. في كثير من المؤمنين لا محتاج الإمام، لا محتاجني ولا محتاجك ولا محتاج تبليغي ولا محتاج تبليغك، وبدقيقة الكون كلياته اقسم بالله الأرض مش مذكورة، مش مذكورة بملك حضرة أبي الفضل سلام الله عليه. ولكن أنتوا شباب بكن تحكوا عننا وتتعبوا، ما مشكلة، أحسن ما يضيع عملكم بأرض الظلمات. أنا بنزل بجمعكم، لكن أنا مش محتاج لكم، بس منيح لإلكم. يعني الإمام يدلنا على أعمالنا، يحفظ أعمالنا، لا نمن عليه أن نعمل ونتحدث بفضلك، إن المن له علينا أن حفظ لنا هذا في أرض الظلمات وكتبه لنا. فقام الإمام عليه السلام وصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى بدعوات، طبعا بيقدر يحويها تكوينا، ولكن بالدعوات هو سبيل حتى لا يحتج عليه آخر. ثم التفت إلى الرجل وقال له: ارجع إلى زوجتك، فإن الله عز وجل قد أحياها بقدرته وحكمته. يعني بمقام الحكمة دعا على أن تظهر، ما بده يخالف مقام الحكمة، لأنه مقام متنزل على كل الوجودات، ولكن الله في حكمته أنه من سألني بهكذا أعطيه هكذا، فأدخلها في تلك حتى لا تكون معجزة في هذه. وهو يحيي العظام وهي رميم. فقام الرجل مسرعا، فلما دخل خيمته وجد زوجته جالسة على حاله صحتها. ما تتعجب، عيسى بن مريم كان هذا عبد على باب علي بن الحسين عليه السلام. فقال لها: كيف أحياك الله؟ قالت: والله لقد جاءني ملك الموت وقبض روحي، وهم أن يصعد بها، فإذا أنا برجل صفته كذا وكذا، وجعلت تعد أوصافه عليه السلام، وبعلها يقول: نعم صدقت، هذه صفة سيدي ومولاي علي بن الحسين عليه السلام. قالت: فلما رآه ملك الموت مقبلا انكب على قدمي يقبلهما. تأدب هذا الذي بيده اسم القابض، وهو مميت كل شيء في دار الدنيا، وله الهيمنة، ينكب على قدمي الإمام إذا باشرهما. هذا اللي بتعتبره شرك؟ أشوف الأركان الأربعة للوجود من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل كيف ينكبون على قدمي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا زين العابدين. فرد عليه السلام وقال له: يا ملك الموت، أعد روح هذه المرأة إلى جسدها، فإنها كانت قاصدة إلينا، وإني قد سألت ربي أن يبقيها 30 سنة أخرى. هو عم بخبر ملك الموت القضاء اللي وظيفته، ويحييها حياة طيبة لقدومها إلينا زائرة لنا. نيالك يا الزائر، إلهي بحرمة سيد الشهداء أحفظ زوار أئمتنا، زوار أبي عبد الله الحسين، من كل سوء يا الله. فقال الملك: سمعا وطاعة لك يا ولي الله. ثم أعاد روحي إلى جسدي، وأنا أنظر إلى ملك الموت قد قبل يديه عليه السلام وخرج عني. فأخذ الرجل بيد زوجته وأدخلها إليه عليه السلام وهو ما بين أصحابه، فانكبت على ركبتيه تقبلهما. كيف ما تقول تعملها؟ شافت بعد عزرائيل عامله. نعم، وهي تقول: هذا والله سيدي ومولاي، هذا هو الذي أحياني الله ببركة دعائه. قال: فلم تزل المرأة مع بعلها مجاورين عند الإمام عليه السلام بقية أعمارهما إلى أن ماتا رحمة الله عليهما. 30 سنة قضى وصاروا، نعم صاروا جيران الإمام، صاروا جيران الإمام. ولذلك في الكافي عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إني لآخذ من أحدكم الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مال، ما أريد بذلك إلا أن تطهر. أنا عم بخذي وتطهر، وأنا من أكثر أهل المدينة، حتى المال حتى هذا موجود لأنه نصيب لي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدى الزكاة إلى مستحقها وأقام الصلاة على حدودها ولم يلحق بها من الموبقات ما يبطلها، جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك العرصات، الزكاة والصلاة، حتى يرفعه نسيم الجنة إلى أعلى غرفها وعاليها بحضرة من كان يواليه من محمد وآله الطاهرين عليهم السلام. ومن بخل بزكاته وأدى صلاته كانت محبوسة إلى أن يجيء حين زكاته، فإن أداها جعلت كأحسن أفراس مطية لصلاته. يعني الصلاة تحتاج إلى فرس ليركبها وتنططي إليه وتسير في الجنان. زين، نعم. فحملتها إلى ساق العرش، هذه المطية التي هي كأفراس، فيقول الله عز وجل: سر إلى الجنان فارقد فيها إلى يوم القيامة، فما أنت إليه ركدك فهو كله بسائرك ما تمسه لباعثك. يعني الصلاة ما ممكن أن تركب وتعطي ثمرة أراضي الجنة حتى تركب الفرس، والفرس هي مقام ظهور الزكاة. لذلك قرن الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى حيث ما شاء الله تعالى، فيكون ذلك كله له ومثله عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته. وإن بخل بزكاته ولم يؤدها، أم أمر بالصلاة فردت إليه ولفت كما يلف الثوب الخلق، ثم تضرب بها وجهه ويقال له يا عبد الله ما تصنع بهذا دون هذا، ما تصنع بهذا دون هذا. عروج صلاتك تحتاج إلى أن تتمثلها خارجا وتدفع بمالك إلى الإمام لتطهر، فتتشكل تلك الفرس وألا تعود الصلاة إلى وجهك. إياك نعبد وإياك نستعين، أنت كاذب، أنت كاذب. ولذلك في تفسير الإمام العسكري عليه السلام في قوله وآتوا الزكاة من المال والجاه قوة البدن، فمن المال مواساة إخوانكم المؤمنين، ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعصون عنه لضعفهم، عن حوائجهم المترددة في صدورهم. وبالقوة معونة أخلق قد سقط حماره أو جمله في صحراء أو طريق وهو يستغيث فلا يغاث، تعينه يا سيدي اليوم الواحد عم تسقط كرامته وعم يستغيث فلا يغاث، حتى يحمل عليه يحمل عليه متاعه وتركبه عليه وتنهضه حتى تلحقه القافلة، وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمد وآله الطاهرين، فإن الله يزكي أعمالك بهذا الشرط ويضاعفها بموالاتك لهم وبراءتك من أعدائهم. هذا الشرط لنمو الزكاة، والزكاة التي تحمل الصلاة وهي مرهونة بالولاية والبراءة. لذلك من يترك الصلاة له مظاهر فيهم البرزخ، له مظاهر في الدنيا فقر، في البرزخ عذابات، في القيامة. في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناس من قبورهم مشدود أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملة، معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير. بس الله بيقول لك كده وين ما بترقده هو لإلي إلى يوم القيامة. صور بين 20% ها وبين اركدي مطرح ما بدك توصل بتوصل. هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم، شو بيسووا؟ ما لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيد أنملة، أيديهم إلى أعناقهم مشدودة، ناس من قبورهم مشدودة. يبعث الله يوم القيامة ناس من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناق، ما واحد متصل لا بيقدر يمد إيده يستلذ فاكهة، لا بيقدر. نعوذ بالله من أن نضيع حق الله في نصرة الإمام. وكم من دافع لمال الزكاة، والزكاة يلعنه والصدقات تلعنه، لأنه بتقول له ضيعك الله، ضيعتني، جعلتني عونا على آل محمد، عون على آل محمد مش عون لآل محمد، يريته ما دفع أحسن. أنت اللي بتروح تدفع لفلان وفلان مع الطواغيت، دير بالك. المال الزكاة بدل ما تاخذ ثواب عليه أخذت عقاب، وقد ورد هذا في كثير من الروايات، أن الدراهم المتصدق بها المتصدق من أعدائنا تكون عليه نيرانا يوم القيامة، لأنها كانت عونا للظالمين علينا. نعوذ بالله من ذلك. وفي الكافي قال أبو عبد الله عليه السلام ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا مخلص له من أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجر، ثم يصير طوقا في عنقه. وذلك قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذي ظلف، يعني صاحب الظفر، بظلفها، يعني الظلف هو نعم الظفر الماعز أو غيره، يطأه كل نعم ذات ظفل بظفلها، وينهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبعة أراضين إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك. هذه أئمتنا يتحدثون يعاينون، دير بالك، ادفع الزكاة لمن يرضى الإمام أن تدفعها له، وليس كل دافع زكاة ممن يرضاه الإمام، ولا تبطل صدقاتك بالمن والأذى. وفي الكافي عن أبي بصير صور يرتحب من الإنسان، هذه حية بالطوق وبتكل إيده وبتمنع خيره، نعوذ بالله من ذلك. أمرار الإنسان هو وبالدنيا بيعرف شو كيف بيقول لك، حاسس كأنه السماوات أطبقت على صدره، بيكون من الضغط حقيقة نازل السماوات على صدره على شوي، وهذه ضغوطات يوم القيامة أو ضغوطات القبر. في الكافي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقه، لأنه يكون أتصرف بمال ليس ملكا لك. وفي الكافي قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، سيدي سمحنا بهذا، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ما تخاف من الفقر، عم بنبه، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، وإن الخمس عوننا على ديننا. طب ما نحن لبسنا لباس البشرية، بس مش معناتها أنه الضيق علينا، احنا قادرين من جهة تانية، بس لن تكون لكم أسوة بعد ذلك، لن نكون لكم أسوة، وعلى عيالتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزروه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا. أنت شو عم تطلب مني هيك؟ ما خربت الدنيا أنت، حرمت الدعاء وحرمت الإخوان وحرمت إن نكون عون لأوليائنا وعيلتنا وإلى غير ذلك، لأنه أنا بدي أتزوج وبدي أتحمل وجود زوجي يمكن تكون مش منيحة كزوجة الحسن عليه السلام أو كزوجة الجواد صلوات الله وسلم، لأنه في ولي من الأولياء رح تجي زوجته مش صالحة، فأني مضطر أني أتزوجها وأتعامل معها بالتقدير الإلهي، وهذه أسوة لكم. نعم، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم. شو خربت الدنيا أنت؟ لا بتتمحص الذنوب ولا بتفتح الأرزاق. وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، دنيا والآخرة خربتها. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. والسلام. ليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. ولذلك قال في تفسير علي بن إبراهيم قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا تدعون وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم وأكلوا مال أتباعهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، هم مش أبناء السبيل كل مطلق سبيل، أبناء سبيلهم، أبناء سبيلهم. وفي تأويل الآيات عن أبي عبد الله في قوله: ويل للمطففين، قال يعني الناقصين لخمسك يا محمد، منقصين لخمسك، قال لي حزفوا مصيبة، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يقول أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون، أنا حقي وين؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا سألوهم خمس آل محمد عليهم السلام نقصوهم. هذا الويل الله يقول لهم، ويل للمطففين، وقد حذف نصيب آل محمد جمعا منذ اليوم الأول لارتحال حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفوة المال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بعض الناس يأتي إلى الإمام صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمسة لكم؟ قال: نعم. قال: إنه لكثير. قال: إن الذي فرضه علينا يعلم أنه ليس بكثير. أنت جاي تشك بحكمة الله كثير؟ والله جعل فلله وللرسول ولذي القربى، ويعلم أنه ليس بكثير. على كل حال، هذه حقيقة الزكاة، مطية لكم كما في رسالة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فيما كتبه إلى بعض مواليه الفرس الإيرانيين، حينما قال: نعم له، وأن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالتنا وعلى موالينا، ومن الدين مواساة الإخوان، ومن الدين تقويم إخواننا وتطهير بعض المال المختلط فيه الحرام، وتطهير أنفسكم وتطهير أموالكم. هذا الدين، هذا ديننا، ما بيمشي إلا بهيك. وما نبذله ونشتري من أغراضنا ممن نخاف سطوته، ولا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا وما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم. هذه حقيقة فلسفة الزكاة، فلسفة الخمس، إنها مطية لعباداتكم التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها الفرس أن يسير إلى يوم القيامة، ويقول: ما سرت فيه فهو لك، ومن فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك، لكن بشرط أن تكون الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، التي مظهرها طاعة رسول الله وطاعة الأئمة الطاهرين والبراءة من أعدائهم وأعداء أوليائهم. والزكاة دفع لنصرة أوليائنا، لذلك اشترط الإمام: نعم عوننا على ديننا وعلى عيالتنا وعلى موالينا، وما كان غير ذلك فليس لك مطية لصلاتك، إن صلاتك تضرب بوجهك، كيف قبلت هذا بلا هذا، وكيف يقبل هذا من غير هذا. إلهي، بحق أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، اجعلنا ممن تزكوا أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يزكي الأنفس والأموال، فقال: يزكيهم ويعلمهم الكتاب، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. طهرنا بنصرتنا إلى أئمتنا، ما نملك قوتنا، لساننا، أرواحنا، أنفسنا، أموالنا، جاهنا. إله، اجعل كل شيء منا خدمة لنعال أئمتنا، لنزكو نحن بتلك النعال ونرتفع إلى رضوان الله. والإمام ليس محتاج إليه، ومن ظن أن الإمام مفتقر إلى ما في أيدي الناس فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وأتيناهم ملكا عظيما. طبعا أنت كافر، أنت تقول للملك العظيم أنه محتاج إلى مالك. اغفر لنا ذنوبنا، وارضي عنا قلب إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، ونجول في خدمته وخدمة أوليائه وخدمة خدامه. يا الله، واعفو عنا بكرمك، واصرف عنا كل سوء وأذية بجاهه وملكه والإقرار بفضله، واجعلنا من الآمنين في مملكته وولايته، إنك ذو فضل عظيم ومن قديم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.